الشريط التاسع، الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. الخلوة الخلوة، واستحضري قرين العقل، وجولي في حيرة الفكر، واستدركي صبابة الأجل قبل أن تميل بك الصبابة، واستدركي صبابة الأجل قبل أن تميل بك الصبابة عن الصواب. الهامش، الصبابة البقية، والصبابة الصبوة والميل. انتهى الهامش. وعجبا كلما صعد العمر نزلت، وكلما جد الموت هزلت، أتراك ممن ختم له بفتنة وقضيت عليه عند آخر عمره المحنة؟ كان أول عمرك خيرا من الأخير، كنت في زمن الشباب أصلح منك في زمن أيام المشيب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله عز وجل ما لا يحصل مطلوبنا إلا به، وهو توفيقه، إنه سميع مجيب. 138، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قدرت في بعض الأيام علي شهوة للنفس هي عندها أحلى من الماء. قدرت في بعض الأيام على شهوة للنفس هي عندها أحلى من الماء الزلال في فم الصادي. وقال التأويل: ما هاهنا مانع ولا معوق إلا نوع ورع. وكان ظاهر الأمر امتناع الجواز، فترددت بين الأمرين، فمنعت النفس عن ذلك، فبقيت حيرتي لمنع ما هو الغاية في غرضها من غير صاد عنه بحال إلا حذر المنع الشرعي. فقلت لها: يا نفس، والله ما من سبيل إلا ما لا يؤمن من دونه. فتقلقلت، فصحت بها: كم وافقتك في مراد ذهبت لذته وبقي التأسف على فعله، فقدري بلوغ الغرض من هذا المراد. أليس الندم يبقى في مجال اللذة أضعاف زمانها؟ فقالت: كيف أصنع؟ فقلت: صبرت، ولا والله ما بي جلادة على الحب، لكني صبرت على الرغم. وها أنا أنتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل. الهامش في قوله: وها أنا، الفصيح: وها أنا ذا. انتهى الهامش. وها أنا أنتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل، وقد تركت باقي هذه الوجهة بيضاء. الهامش: أي هذه الصفحة. انتهى الهامش. أرجو أن أرى حسن الجزاء على الصبر فأسطره فيه إن شاء الله تعالى، فإنه قد يعجل جزاء الصبر وقد يؤخره، فإن عجل سطرته، وإن أخر فما أشك في حسن الجزاء لمن خاف مقام ربه، فإنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله إني ما تركته إلا لله تعالى، ويكفيني تركه ذخيرة، حتى لو قيل لي: أتذكر يوما آثرت الله على هواك؟ قلت: يوم كذا وكذا. فافتخري أيتها النفس بتوفيقك، واحمدي من وفقك، فكم قد خذل سواك. واحذري أن تخذلي في مثلها، واحذري أن تخذلي في مثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان هذا في سنة 61 و500، فلما دخلت سنة 65 أودت خيرا من ذلك بما لا يقارب، مما لا يمنع منه ورع، مما لا يمنع منه ورع ولا غيره. فقلت هذا جزاء الترك لأجل الله سبحانه في الدنيا، ولأجل الآخرة خير، ولأجر الآخرة خير، والحمد لله. 139. تذهب اللذة ويبقى العقاب. لا أنكر على من طلب لذة الدنيا من طريق المباح، لأنه ليس كل أحد يقوى على الترك، إنما المحنة على من طلبها فلم يجدها إلا من طريق الحرام، فاجتهد في تحصيلها ولم يبالي كيف حصلت، فهذه المحنة التي بخس العقل فيها حقا، ولم ينفع صاحبه وجوده، لأنه لو وزن ما أوثر وعقابه طاشت كفة اللذة التي فنيت عند أول ذرة من جزائها. وكم قد رأينا ممن آثر شهوته فسلبت دينه، فليعجب العاقل حين التصفح لأحوالهم كيف آثروا شيئا ما أقاموا معه، وصاروا إلى عقاب لا يفارقهم. فالله الله في بخس العقول حقها، ولينظر السالك أين يضع القدم، فرب مستعجل وقع في بئر بوار، الهامش أي في بئر فارغة مهجورة. وقد كرر هذه الصورة مرارا. انتهى الهامش. ولتكن عين التيقظ مفتوحة، فإنكم في صف حرب لا يدرى فيه من أين يتلقى النبل، فأعينوا أنفسكم ولا تعينوا عليها. 140. الطاعة بامتثال الأمر واجتناب النهي. الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد عنه البعيد منه، فأمره بقصد بيته ورفع اليدين إليه والسؤال له، فقلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لا كفوا الأكف عن الخطايا. والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة وكفتهم عن الانبساط. ولولا نوع تغطية على عين المراقبة المراقبة الحقيقية لما انبسطت كف بأكل، ولا قدرت عين على نظر. ومن هذا الجنس إنه ليغان على قلبي. ومتى تحققت المراقبة حصل الأنس، وإنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة، لأن المخالفة توجب الوحشة والموافقة مبسطة المستأنسين. فيا للذة عيش المستأنسين، ويا خسارة المستوحشين. وليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها في مجرد الصلاة والصيام، إنما الطاعة الموافقة بامتثال الأمر واجتناب النهي، هذا هو الأصل والقاعدة الكلية. فكم من متعبد بعيد، لأنه مضيع الأصل وهادم للقواعد بمخالفة الأمر أو ارتكاب النهي. وإنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس فأدى ما عليه واجتنب ما نهي عنه، فإن رزق زيادة تنفل وإلا لم يضره. والسلام. 141. اللذات مشوبة بالنغص، فعليك بدفع الأيام. الدنيا في الجملة معمر، فينبغي للإنسان ألا ينافس بلذاتها وأن يعبر الأيام، فإنه لو تفكر في كيفية الذبائح ووسخ من يباشرها وعمل الكامخ وغيرها من المأكولات ما طابت له. الهامش الكامخ هو الإيدام. انتهى الهامش. ولو تفكر في جولان اللقمة مختلطة بالريق ما قدر على إساغتها، فلا يخلو من حالتين: إما أن يريد التنعم باللذات المباحات، أو يريد دفع الوقت بالضرورات، وأيهما طلب فلا ينبغي له أن يبحث فيما يناله عن باطنه، فإنه لو نظر إلى عورة الزوجة نبى عنها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني. فينبغي للعاقل أن يكون له وقت معلوم يأمر زوجته بالتصنع له فيه، ثم يغمض عن التفتيش ليطيب له عيشه. وينبغي لها أن تتفقد من نفسها هذا، فلا تحضره إلا على أحسن حال، وبمثل هذا يدوم العيش. فأما إذا حصلت البذلة بانت بها العيوب، فنبت النفس وطلبت الاستبدال، ثم يقع في الثانية مثل ما يقع في الأولى. وكذلك ينبغي أن يتصنع لها كتصنعها له، ليدوم الود بحسن الائتلاف. ومتى لم يجر الأمر على هذا في حق من له أنفة من شيء تنبو عنه النفس، وقع في أحد أمرين: إما الإعراض عنها، وإما الاستبدال بها. ويحتاج في حالة الإعراض إلى صبر عن أغراضه، وفي حالة الاستبدال إلى فضل مؤونة، وكلاهما يؤذي. ومن لم يستعمل ما وصفنا لم يطب له عيش في متعة، ولم يقدر على دفع الزمان كما ينبغي. 142. نعم الله عليك كثيرة، فلا تتعرض إلى ما يكرهه. نازعتني نفسي إلى أمر مكروه في الشرع، وجعلت تنصب لي التأويلات وتدفع الكراهة، وكانت تأويلاتها فاسدة، والحجة ظاهرة على الكراهة، وكانت الحجة ظاهرة على الكراهة، فلجأت إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبي، وأقبلت على القراءة، وكان درسي قد بلغ إلى سورة يوسف فافتتحتها، وذلك الخاطر قد شغل قلبي حتى لا أدري ما أقرأ. فلما بلغت إلى قوله تعالى: قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي، انتبهت لها وكأني خطبت بها، فأفقت من تلك السكرة، وقلت: يا نفس أفهمت هذا؟ حر بيع ظلما، هذا حر بيع ظلما، فراعي حق من أحسن إليه، هذا حر بيع ظلما فراع حق من أحسن إليه. وسماه مالكا وإن لم يكن عليه ملك، فقال: إنه ربي. ثم زاد بيان موجب كفه عما يؤذيه، فقال: أحسن مثواي، فكيف بك وأنت عبد على الحقيقة لمولى ما زال يحسن إليك من ساعة وجودك، وأن ستره عليك الزلل أكثر من عدد الحصى. وأن ستره عليك الزلل أكثر من عدد الحصى، أفما تذكرين كيف رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك وساق الخير إليك وهداك أقوى طريق ونجاك من كل كيد، وضم إلى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن، وسهل لك مدارك العلوم حتى نلت في قصير الزمان ما لم ينله غيرك في طويله، وجلى في عرصة لسانك عرائس العلوم في حلل الفصاحة، بعد أن ستر عن الخلق مقابحك فتلقوها منك بحسن الظن، وساق رزقك بلا كلفة تكلف ولا كدر من رغدا غير نزر. فوالله ما أدري أي نعمة عليك أشرح لك حسن الصورة وصحة الآلات، أم سلامة المزاج واعتدال التركيب، أم لطف الطبع الخالي عن خساسة، أم إلهام الرشاد منذ الصغر، أم الحفظ بحسن الوقاية عن الفواحش والزلل، أم تحبيب طريق النقل واتباع الأثر من غير جمود على تقليد لمعظم ولا انخراط في سلك مبتدع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كم كائد نصب لك المكائد فوقاك، كم عدو حط منك بالذم فرقاك، كم أعطش من شراب الأمان خلقا وسقاك، كم أمات من لم يبلغ بعض مرادك وأبقاك، فأنت تصبحين وتمسين سليمة البدن محروسة الدين في تزيد من العلم وبلوغ الأمل، فإذا منعت مرادا فرزقت الصبر عنه بعد أن تبين لك وجه الحكمة في المنع حتى يقع اليقين بأن المنع أصلح، ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما نسخ ذكره، امتلأت الطروس ولم تنقطع الكتابة. وأنت تعلمين أن ما لم أذكره أكثر، وأن ما أومأت إلى ذكره لم يشرح، فكيف يحسن بك التعرض بما يكرهه؟ معاذ الله، إن ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. 143. من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل أن يقاربها إلا من يقع فيها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال بعض المعتبرين، الهامش أظنه يعني نفسه وأنه هو صاحب القصة، انتهى الهامش. قال بعض المعتبرين، قدرت على لذة ظاهرها التحريم ويحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها مردد، فجاهدت النفس فقالت، أنت ما تقدر فلهذا تترك، فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فتركت، كنت تاركا حقيقة، فقلت ففعلت وتركت، كنت تاركا حقيقة ففعلت وتركت، ثم عاودت مرة أخرى في تأويل أرتني فيه الجواز، وإن كان الأمر يحتمل، فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوفي أن يكون الأمر محرما، فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل، وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع، فإذا رخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا، ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب، فلما لم آمن عليها بالتأويل تفكرت في قطع طمعها من ذلك الأمر المؤثر، فلم أرى ذلك إلا بأن قلت لها قدري أن هذا الأمر مباح قطعا، فوالله الذي لا إله إلا هو لعدت إليه، فانقطع طمعها باليمين والمعاهدة، وهذا أبلغ دواء وجدته في امتناعها، لأن تأويلها لا يبلغ إلى أن تأمر بالحنث والتكفير، فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن وترك الرخص فيما يجوز إذا كان حاملا ومؤديا إلى ما لا يجوز. والله الموفق. 144. سكرة الهوى. لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي أو لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند، غير أن الهوى يحول بينه وبين الفهم للحال، فلا يرى إلا قضاء شهوته، وإلا فلو لاحت له المخالفة خرج من الدين بالخلاف، فإنما يقصد هواه فيقع الخلاف ضمنا وتبعا، وأكثر ما يقع هذا في مقاربة الفتنة، وقل من يسلم عند المقاربة، لأنه كتقديم نار إلى حلفة. الهامش حلفة نبت من نبت البادية سريع الاشتعال، يريد أن اجتماع المرأة والرجل في معرض الفتنة كاجتماع النار والبارود، فإذا اجتمع ولم يكن انفجار جاز أن يختلط الجنسان الاختلاط الذي نراه الآن، ثم لا يكون سفاد ولا فساد وهيهات. انتهى الهامش. ثم لو ميز العاقل بين قضاء وطره لحظة وانقضاء باقي العمر بالحسرة على قضاء ذلك الوطر لما قرب منه ولو أعطي الدنيا، غير أن سكرة الهوى تحول بين الفكر وذلك. آهن كم من معصية مضت في ساعاتها كأنها لم تكن ثم بقيت آثارها، وأقلها ما لا يبرح من المرارة في الندم، والطريق الأعظم في الحذر أن لا يتعرض لسبب فتنة ولا يقاربه الهامش فلا يزج بابنه أو بنته في أماكن الاختلاط ولو كانت أماكن علم، ولو كان من ورائها علم الأولين والآخرين انتهى الهامش. فمن فهم هذا وبالغ في الاحتراز كان إلى السلامة أقرب. 145. دع المباحات فربما آذت في الدين. البلايا على مقادير الرجال، فكثير من الناس تراهم ساكنين راضين بما عندهم من دين ودنيا، وأولئك قوم لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة، أو علم ضعفهم عن مقاومة البلاء فلطف بهم. إنما المحنة العظمى أن ترزق همة عالية لا تقنع منك إلا بتحقيق الورع وتجويد الدين وكمال العلم، ثم تبتلى بنفس تميل إلى المباحات وتدعي أنها تجمع بذلك همها وتشفي مرضها لتقبل مزاحة العلة، على تحصيل الفضائل، وهاتان الحالتان كضدين، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، واللازم في هذا المقام مراعاة الواجبات، وألا يفسح للنفس في مباح لا يؤمن أن يتعدى منه إعراض عن واجب، أن يتعدى منه إعراض عن واجب ورع. المبتلي يصيح، فلأن يبكي الطفل خير من أن يبكي الوالد. واعلم أن فتح باب المباحات ربما جر أذى كثيرا في الدين، فأوثق السكر قبل فتح الماء. الهامش: سكر الماء من عامي الشام الفصيح، وهو المسناه أي سد الماء. انتهى الهامش. فأوثق السكر قبل فتح الماء، والبس الدرع قبل لقاء الحرب، وتلمح عواقب ما تجني قبل تحريك اليد، واستظهر في الحذر باجتناب ما يخاف منه وإن لم يتيقن. 146. وصايا لطالب العلم. ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفا إلى الحفظ والإعادة، فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى، غير أن البدن مطية وإغذاذ السير مظنة الانقطاع. ولما كانت القوى تكل فتحتاج إلى تجديد، وكان النسخ والمطالعة والتصنيف لا بد منه، مع أن المهم الحفظ، وجب تقسيم الزمان على الأمرين، فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل، ويوزع الباقي بين عمل بالنسخ والمطالعة، وبين راحة للبدن وأخذ لحظة، وبين راحة للبدن وأخذ لحظه. ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء، فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره. وإن النفس لا تهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار، لأن ذلك أشهى وأخف عليه، لأن ذلك أشهى وأخف عليها. فليحذر الراكب من إهمال الناقة، ولا يجوز له أن يحمل عليها ما لا تطيق، ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد. ومن انحراف عن الجادة طالت ومن انحرف عن الجادة طالت طريقه، ومن طوى منازل في منزل أوشك أن يفوته ما جد لأجله، على أن الإنسان إلى التحريض أحوج، لأن الفتور أكثر من الجد. وبعد، فاللازم في العلم طلب المهم، طلب المهم، فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث، فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث من أتى الجمعة فليغتسل 20 طريقا، والحديث قد ثبت من طريق واحد، فتشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل، والعمر أقصر وأنفس من أن يفرط منه في نفس، وكفى بالعقل مرشدا إلى الصواب من عضده التوفيق. 147. من أصلح سريرته ذاع فضله. إذا صح قصد العالم استراح من كلف التكليف، فإن كثيرا من العلماء يأنفون من قول لا أدري، فيحفظون بالفتوى جاههم عند الناس لئلا يقال جهل الجواب، وإن كانوا على غير يقين مما قالوا، وهذا نهاية الخذلان. وقد روي عن مالك بن أنس أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا أدري، فقال قطعت البلدان إليك، فقال ارجع إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري. فانظر إلى دين هذا الشخص وعقله كيف استراح من الكلفة وسلم عند الله عز وجل. ثم إن كان المقصود الجاه عندهم فقلوبهم بيد غيرهم. والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه، وقدره في النفوس ليس بذاك. ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع، والقلوب تتهافت على محبته. فتدبرت السبب فوجدته السريرة، كما روي عن أنس بن مالك أنه لم يكن له كبير عمل من صلاة ولا صوم وإنما كانت له سريرة، فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله في السرائر، فإنه ما ينفع من مع فسادها صلاح ظاهر. 148. لا تجزع من تأخر إجابة الدعاء. نزلت في شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة وتأخرت الإجابة. الهامش تقدم هذا المعنى مرارا. انتهى الهامش. فانزعجت النفس وقلقت فصحت بها. ويلك، تأمل أمرك، أمملوكة أنت أم مالكة، أمدبرة أنت أم مدبرة، أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد؟ فافهمي معنى التكليف، وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب. فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون، فقلت لها وعندي جواب ثان، وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك. الهامش أي تطالبين الله. انتهى الهامش. وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له، وهذا عين الجهل. وإنما كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأنك مملوكة، والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك، ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى، فسكنت أكثر من ذلك السكون. فقلت لها وعندي جواب ثالث، وهو أنك قد استبطأت الإجابة وأنت سددت طرقها بالمعاصي، فلو قد فتحت الطريق أسرعت، كأنك ما علمت أن سبب الراحة التقوى، أو ما سمعت قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويجعل له من أمره يسرا، أو ما فهمت أن العكس بالعكس، آه من سكر غفلة صار أقوى من كل سكر في وجه مياه المراد، صار أقوى من كل سكر في وجه مياه المراد يمنعها من الوصول إلى زرع الأمان. فعرفت النفس أن هذا حق فاطمأنت. فقلت وعندي جواب رابع، وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته، وربما كان فيه ضررك، فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى، والمدبر لك أعلم بالمصالح، كيف وقد قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلما بان الصواب للنفس في هذه الأجوبة زادت طمأنينتها. فقلت له وعندي جواب خامس، وهو أن هذا المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك،
فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك. الهامش في قوله فمنع الحق أي منع الله، انتهى الهامش. فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك، ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى لك، فأولى لك أن تفهمي ما قد شرحت. فقالت لقد سرحت في رياضي ما شرحت، فهمت إذ فهمت. الهامش في قوله فهمت من هام يهيم، انتهى الهامش. 149 على العالم طلب الغنى. حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال، فرأيت العلماء أذل الناس عندهم، فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم، وهم لا يحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجهم إليهم. فرأيت هذا عيبا في الفريقين، أما في أهل الدنيا فوجه العيب أنهم كانوا ينبغي لهم تعظيم العلم، ولكن لجهلهم بقدره فاتهم، وآثروا عليه كسب الأموال، فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولا يعلمون قدره. وإنما أعود باللوم على العلماء وأقول ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال، ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال، وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حراما عليكم، وإن كنتم في كفاف فلما لم تؤثروا التنزه عن الذل بالعفة عن الحطام الفان الحاصل بالذلة. إلا أنه يتخيل لي من هذا الأمر أني علمت قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفضول، فإن وجد ذلك منها في وقت لم يوجد على الدوام فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب، وإن ضاع بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم فإنه يصون بعرضه عرضه. وقد كان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا، وخلف سفيان الثوري مالا، وقال لولاك لتمندلوا بي، وخلف سفيان الثوري مالا وقال لولاك لتمندلوا بي. الهامش أي اتخذوني ممسحة أي منديلا، أو لعل لها في عامية ذلك الزمان معنى آخر يريده المؤلف، انتهى الهامش. وقد سبق في كتاب هذا في بعض الفصول شرف المال، ومن كان من الصحابة والعلماء يقتنيه، والسر في فعلهم ذلك، وحث طالبي العلم على ذلك، وما بينته من أن النفس لا تثبت على التعفف ولا تصبر على دوام التزهد. وكم قد رأينا من شخص قويت عزيمته على طلب الآخرة فأخرج ما في يديه ثم ضعفت فعاد يكتسب من أقبح وجه. فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس، فيخرج الطمع من القلب ويصفو نشر العلم من شائبة ميل. ومن تأمل أخبار الأخيار من الأحبار وجدهم على هذه الطريقة، وإنما سلك طريق الترفه عن الكسب من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه، فطلب الراحة ونسي أنها في المعنى عناء، كما فعل جماعة من جهال المتصوفة في إخراج ما في أيديهم وادعاء التوكل، وما علموا أن الكسب لا ينافي التوكل، وإنما طلبوا طريق الراحة وجعلوا التعرض للناس كسبا، وهذه طريقة مركبة من شيئين: أحدهما قلة الأنفة على العرض، الثاني قلة العلم. 150. لو تأمل العاصي عظمة الخالق ما عصى. تأملت وقوع المعاصي من العصاة فوجدتهم لا يقصدون العصيان، وإنما يقصدون موافقة هواهم، فتبعوا العصيان تبعا. فنظرت في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة، فإذا به ملاحظتهم لكرم الخلق وفضله الزاخر، ولو أنهم تأملوا عظمته وهيبته من بسطت كف بمخالفته، فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت، فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت حتى إلقاء الحيوان البهيم للذبح، وتعذيب الأطفال بالمرض وفقر العالم وغنى الجاهل فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه الحذر ممن هذه صفته، فقد قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وملاحظة أسباب الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة أسباب الرجاء، فالخائف آخذ بالحزم، والراجي متعلق بحبل طمع، وقد يخلف الظن. 151. على العالم ألا يذل لأرباب الدنيا. رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماء، يستذلونهم بشيء يسير يعطونهم من زكاة أموالهم، فإن كان لأحدهم ختمة قال: ففلان ما حضر، وإن مرض قال: فلان ما تردد، وكل منته عليه شيء نزر، ويجب تسليمه إلى مثله. وقد رضي العلماء بالذل في ذلك لموضع الضرورة، فرأيت أن هذا جهل من العلماء بما يجب عليهم من صيانة العلم، ودواؤه من جهتين: إحداهما القناعة باليسير، كما قيل: من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد، والثاني صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدنيا، فإنه يكون سببا لإعزاز العلم، وذلك أفضل من صرف جميع الزمان في طلب العلم مع احتمال هذا الذل. ومن تأمل ما تأملته وكان له أنفة قدر قوته واحتفظ بما معه، أو سعى في مكتسب يكفه، ومن لم يأنف مثل هذه الأشياء لم يحظ من العلم إلا بصورته دون معناه. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.